بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمعنا بين الصواب والثواب، واعدنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. في هذا اليوم سأتحدث عن موضوع من أهم الموضوعات التي نحتاجها في حياتنا اليومية، والتي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. إخواني وأخواتي، ربنا جل وعلا من فضله الكبير ومن منته العظيمة أن شرع لنا أعمالا يسيرة. هذه الأعمال اليسيرة تكون سببا من أسباب دخولنا الجنة، وسبب من أسباب ترقينا في درجات الجنة، وسبب من أسباب مغفرة ذنوبنا وحط خطايانا. وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولذلك هذه الأمة مباركة، باركها الله عز وجل، وذلك حينما بعث فيها خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. بعثه الله جل وعلا بالدين القويم، بعثه بالحنيفية السمحة، بعثه بكل ما فيه نجاة الإنسان من النار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما من خير يعلمه لهذه الأمة إلا دلهم عليه وأرشدهم إليه ونبههم عليه، وهكذا ما من شر يعلمه لهذه الأمة إلا حذرهم منه ونهاهم عنه. ولذلك ربنا جل وعلا بارك في هذه الأمة حينما بعث فيهم هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وصفه بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وأيضا بارك الله جل وعلا بهذه الأمة حينما أنزل هذا القرآن، هذا القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا، منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود. ولذلك هذا القرآن فيه الخير كله. قال جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. قل جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. والمقصود إخواني وأخواتي بأن هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله عز وجل لخلقه ولعباده دينا، كما قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، اشتمل على عبادات، وهذه العبادات تنقسم إلى قسمين: فرائض وواجبات وسنن ومستحبات. أما الفرائض فما شرعه الله عز وجل وفرضه وأمر به، مثل الإيمان بالله وتوحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا هو أصل الأصول وأوجب الواجبات، وهذا الذي ترد إليه جميع الأعمال. ذلك أنه قطب رحى مدار قطب رحى قبول الأعمال هو هذا التوحيد والإيمان، بل هو إليه المنتهى ومنه المبتدأ. ولذلك ربنا جل وعلا حينما بعث أنبياءه ورسله كانت دعوتهم مفتتحة بقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني وحدوه واجعلوه واحدا في القصد والطلب، كما أنكم جعلتموه واحدا في المعرفة والإثبات. فأنتم تعتقدون بأن الله واحد، بأن الله هو الرزاق، هو الملك، هو الذي يحيي ويميت، كذلك لا تصرفون العبادة إلا له سبحانه وتعالى. مثلا عندنا الصلوات الخمس التي جاءت يعني مفروضة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صلاة الجمعة أيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. عندنا مثلا الزكاة، الزكاة هي الفريضة التي في هذا المال بالشروط المعروفة. عندنا الصيام، صيام شهر رمضان هو الفريضة، وكذلك الحج في العمر مرة واحدة. وعندنا جملة من الآداب مثل بر الوالدين، صلة الرحم، وأشياء كثيرة من هذا القبيل. في المقابل بين النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأعمال الصالحة اليسيرة جدا المقدور عليها، لكن سبحان الله كتب الله عز وجل فيها أجرا كبيرا وثوابا عظيما، وهذه الأعمال مما بينها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه الأمة مباركة، هذه الأمة مباركة، باركها الله عز وجل. ولذلك حسدنا جميع الأمم ممن كان قبلنا، حسدوا هذه الأمة، وذلك لأن الله تعالى جعلها خاتمة الأمم وجعل نبيها خاتم الأنبياء. وأيضا أعمالهم يسيرة لكنها عند الله عظيمة، أعمالهم يسيرة لكنها في الميزان ثقيلة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهنيئا لأهل الإيمان، هنيئا لأهل الإسلام بهذه النعمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يحرص المؤمن أن يكون له منهج في التعامل مع الطاعات ومع العبادات، وأن يستجيب لله وأن يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأعمال إخواني وأخواتي اللي يتأملها يجد بأنها أولا لا تستغرق من وقت الإنسان شيء، يعني من الناحية الزمنية لا تستغرق من وقتك شيء. الأمر الثاني لا يعني يكون فيها الجهد والمشقة التي لا تحتمل، بل هي مشقة يسيرة محتملة، وبعضها ليس فيه مشقة، يعني أصلا ليس فيها مشقة، بل هي ميسرة، كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والأمر الآخر أنك تفعلها في أي وقت وفي أي زمان في أي مكان، فليس لها وقت معين أو زمان معين أو مثلا حالة معينة، لا تفعلها ما تشاء، إلا في ما يتعلق ببعض الأوقات اللي هي متعلقة بالصلوات تحديدا، ما يتعلق بأوقات النهي. ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، يجب على المسلم أن يلتفت إلى نفسه، يلتفت إلى نفسه، ويحرص على أن يملأ رصيد حسناته بهذه الحسنات وبهذه الأجور وبهذه الأعمال الصالحة التي تنفعه عند الله عز وجل في يوم، كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يتخلى عنك الوالد والولد والزوجة والأخ والصاحبة والأصدقاء، كل يتخلى عنك، ولن يبقى معك إلا عملك بعد رحمة الله عز وجل. هنا تنظر إلى ما قدمت. ولذلك طبيعي الآن ما من أحد يقال له مثلا تحب أنك تزيد رصيدك المالي، سمعتم أحد يقول لا أنا ما أحب أبدا، كل واحد يتمنى أنه يكشف الحساب البنكي عنده ويرى يعني هذه الأموال الطائلة الكثيرة، مثلا يرى هذه الأموال الكثيرة. كذلك أنت يوم القيامة سيكشف لك الحساب وسيكشف لك الغطاء وستنظر إلى ما قدمت. فاحرص يا أخي واحرص يا أخيتي من الآن، من الآن أن تقدموا لأنفسكم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما حسنات وسيئات. حاولوا قدر المستطاع أن تملأوا يعني رصيد أو رصيدكم يوم القيامة، أن تملأوا ميزانكم يوم القيامة بالأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله عز وجل. العجيب سبحان الله أمرنا نحن يعني معشر البني آدم، أمرنا عجيب في قضايا المباحات تجدنا نغرق فيها، في قضايا بعض أحيانا قد يكون أقرب إلى الأمور المنهيات تجد الإنسان ينشط ولا كسل أبدا، تجد عنده نشاط، بل قد يكون نشاط محموم وقوة عنده في قضية التلبس بمثل هذه الأشياء، لكن لما يأتي عند العبادة تجد هناك ثقل، وهذا مجرب عند كثير منا. لماذا؟ لأن الشيطان هو الذي يعوق، يحاول أن يعيق حركتك، الشيطان هو الذي يضع لك حجر عثرة في طريقك حتى لا تصل إلى الطاعة ولا إلى العبادة. والله تعالى يقول إن كيد الشيطان كان ضعيف. والمقصود إخواني وأخواتي الانتباه إلى النفس والانتباه إلى الذات والحرص على الغرف من بحر الحسنات هذا وجعله في رصيدك، فإنك ستحتاج إليه. النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبر فقال من صاحب هذا القبر؟ فقالوا فلان، قال إنه يتمنى أطلعه الله، الله عز وجل كشف له الغيب، قال يتمنى هذا لو يعود إلى الدنيا فيصلي ركعتين، الله أكبر. الله عز وجل أطلع نبيه على حال هذا الرجل، لأن الرسول ما يعلم الغيب، فالله أطلعه مثل ما أطلعه على حال الرجلين. قال: مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هذا الرجل كشف الله له عن كشف الله للنبي عليه الصلاة والسلام عن حاله، فقال: يتمنى أن يعود إلى الدنيا فيصلي ركعتين. الله أكبر، ركعتين. طيب، نحن الآن في دار المهلة ونحن في دار الفسحة، والله عز وجل أمد في العمر، والله عز وجل فسح في الأجل، فلنهتبل هذه الفرصة يا إخواني وأخواتي، ولا تضيع عليكم الفرص، فإن كل لحظة من لحظات حياتك تمر عليك تمثل موسم من مواسم الخير. نحن نندب أنفسنا على هذا النزيف في العمر، وعلى هذا الهدر في الأوقات التي سنندم عليها في يوم، يعني نتحسر، نتألم، نتوجع. ولكن مثل ما قال الله عز وجل عن أولئك القوم، قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فأتى الجواب بكلا. كلا هي كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. خلاص انتهى، دار العمل هي الدنيا، أما الآخرة فهي دار الجزاء. ولذلك أحرص يعني في هذه الدقائق المعدودة معكم أن أذكر نفسي وإياكم ببعض الأعمال اليسيرة التي فيها أعمال، فيها حسنات جليلة وثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. والجميل أن الإنسان يجمع هذه كلها إذا استطاع، جميل جدا أنك تجمع هذه كلها إن استطعت، وإن لم تستطع فلا أقل من أنك تعتني ببعضها، فما لا يدرك كله لا يترك جله، هذه القاعدة التي عليها الناس. من الأذكار، عفوا، من الأعمال التي يعني ينبغي للمسلم أن يتعاهدها باستمرار، ودعوني يعني أبدأ مرتبا بعض الأمور، مثل قضية الأذان. الأذان الآن حينما يؤذن، تدرون إخواني وأخواتي ما الفضل لمن ردد خلف المؤذن وقال الدعاء؟ أكيد كثير منكم يعرف هذا الشيء، لكن قد يخفى على كثير أو على آخرين، فأنا أنبه هنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لما إذا أذن المؤذن: فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا قال بعدها: فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. هذا واحد. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن، طبعا أمر إرشاد، أمر إرشاد وليس أمر وجوب، أن نقول مثل ما يقول المؤذن. إذا قال الله أكبر نقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله نقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله نقول أشهد أن محمد رسول الله. في الحيعلتين لما يقول حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إذا انتهى المؤذن نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلى هنا. طبعا في زيادة ضعيفة: إنك لا تخلف الميعاد، هذه ضعيفة. طيب، ما هو الأجر المترتب على مثل من ذكر الله أو ردد خلف المؤذن ثم صلى على النبي ثم أتى بهذا الدعاء؟ أولا أنها سبب من أسباب دخول الجنة، هذا واحد، سبب من أسباب دخول الجنة. ثانيا أنها سبب من أسباب مغفرة الذنوب، فالله تعالى يكفر عنك الذنوب التي اقترفتها جوارحك من الصغائر. الأمر الآخر أنك بهذا تكون قد استوجبت شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ويا لها من مرتبة أن يشفع لك النبي عليه الصلاة والسلام عند الله. زد على ذلك أن هذا الذي يحرص على هذا الدعاء بعد الأذان ثم يجتهد في العبادة بين الأذان والإقامة والدعاء، فإن الله تعالى لا يرده خائبا، وإنما يستجيب الله جل وعلا له الدعاء بين الأذان والإقامة. أرأيتم إخواني وأخواتي كيف أن هذا العمل اليسير يعطيك هذا الأجر الكثير والثواب العظيم؟ ولذلك احرصوا، بارك الله فيكم، احرصوا. ولقد عهدنا ورأينا مشايخنا إذا أذن المؤذن أوقفوا الكلام، في درس علمي أو في مجالس أو كذا، أوقفوا الكلام ورددوا خلف المؤذن حتى إذا انتهى، قالوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت الذي وعدت. إذن هذه هي الأذكار، أذكار الأذان، بارك الله فيكم ورضي عنكم، التزموها فإن فيها من الأجر والثواب ما يعني رأيتم وما سمعتم. عندنا الآن ما يتعلق بأذكار الوضوء. تعرفون بأن الوضوء عبادة جليلة، وهي من العبادات التي يعني جاء بيان فضلها في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والصلاة لا تصح إلا بهذا الوضوء. فالإنسان إذا توضأ خرجت خطايا وجهه مع أشفار عينه مع الماء، يعني إذا توضأ فغسل وجهه خرجت جميع خطيئة اقترفتها عينه فتخرج مع الماء، إذا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع الماء مع أظافره، إذا مسح رأسه خرجت خطايا رأسه، إذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه مع الماء. ثم إذا الإنسان قال بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما هو الجزاء؟ فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء، يدخل من أيها شاء. هذا فضل الله، هذا فضل الله وهذا ثواب الله. ولذلك الآن أغلبنا لما يجي يتوضأ أغلبنا وضوء عادة للأسف الشديد، لا نريد وضوء عبادة، نريد لما تقبل على الوضوء تعرف بأنك ستقف بين يدي الله عز وجل، وتعرف بأن هذا الوضوء سبب من أسباب تكفير السيئات والخطيئات. ثم بعد الانتهاء من الوضوء عليك أن تتعاهد هذا الذكر وهذا الدعاء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، اجعلني من المتطهرين. وهذا الزيادة عند الترمذي وحسنها كثير من أهل العلم، والمقصود بأن عمل يسير ها يرفعك عند الله عز وجل المنازل العالية. عمل آخر، نحن وإياك نتوضأ دائما، توضأ للصلوات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل فيهما على الله، وفي لفظ لا يحدث فيهما نفسه إلا وجبت له الجنة. الله أكبر، يا له من عمل، يا له من عمل. يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني في خشوع وفي إقبال على الله عز وجل وفيه تدبر لما يقرأ ولما يقول ولما يفعل، ربنا جل وعلا يغفر له أو يوجب له الجنة، يوجب له الجنة. الله، عمل يسير لكن لاحظ إلى الثواب، يوجب الله عز وجل له الجنة. أمر آخر ما يتعلق بالسنن الرواتب. السنن الرواتب سميت رواتب لأنها مرتبة على الصلوات، يعني إما قبلية وإما بعدية. النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. اللي واظب على هذه الركعات اللي يسمونها ركعات اللي الصلوات الرواتب السنن القبلية والبعدية بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه طبعا ما تكلف الإنسان، حتى أخوات النساء في البيوت يحافظن عليها، يحافظن على هذه السنن الرواتب، بمجرد أن يؤذن الفجر تقومين فتصلي ركعتين قبل الصلاة الفريضة وبعد الأذان، بمجرد ما يؤذن الظهر تقومين فتصلين 4 ركعات، تسلمين من كل ركعتين قبل القيام إلى الفريضة وتصلين بعد الفريضة 2 ركعات. إذن هذا من واظب على السنن الرواتب، بارك الله فيكم جميعا. طيب، هذه السنن الرواتب إذا تأملنا الأحاديث الواردة فيها نجد مثلا بعضها خير من الدنيا وما فيها، منها مثلا 2 ركعات الفجر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن 2 ركعات الفجر قال هي خير من الدنيا وما فيها، ومما يدلنا على فضيلتها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتركهما لا سفرا ولا حضرا عليه الصلاة والسلام، أبدا كان يواظب على هاتين 2 ركعات صلى الله عليه وسلم. أمر آخر في 4 ركعات قبل الظهر من واظب عليها حرم الله جسده على النار، جاء في الحديث في السنن حرم الله لحمه على النار. ولذلك من صلى قبل الظهر 4، يعني بعد الأذان، من صلى قبل الظهر 4 حرم الله لحمه على النار. أيضا ما يتعلق بقضية مجموع هذه الصلوات، من واظب عليها بنى الله له قصرا في الجنة أو بيتا في الجنة. والمواظبة عليها إخواني وأخواتي أيضا سبب من أسباب محبة الله عز وجل. ولذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي، قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصره، إلى آخر الحديث. المقصود بأن حرصك على هذه النوافل هذا سبب من أسباب محبة الله لك، وإذا أحبك الله جعلك في دار رضاه ولم يجعلك في دار غضبه وعقابه وسخطه النار والعياذ بالله، لا، جعلك في دار رضاه. نسأل الله أن نكون وإياكم من أهل الجنة. أمر آخر إخواني وأخواتي، الأذكار التي بعد الصلاة. تعرفون بعد الصلاة الإنسان يستغفر الله 3. الاستغفار هذا شيء عظيم، الاستغفار هذا يحط الخطايا والذنوب ويحطها كما تحط الشجرة ورقها، الشجرة لما تتساقط عنها الأوراق، كذلك الذنوب والآثام التي تكتسبها جوارح الإنسان بهذا الاستغفار يحط الله عز وجل الخطايا. أمر آخر الذكر، أنت بعد الصلاة لما تذكر لابد أن تستشعر بأنك تأتي بعمل صالح، بعمل عظيم. فالله جل وعلا امتدح الذاكرين الله، قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال جل وعلا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الآيات، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابهم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. ذكر الله، ذكر الله سبب عظيم من أسباب يعني تكفير السيئات والخطيئات، وأيضا من أسباب الأسباب الموجبة للجنة. أمر آخر تعظيم الله، أعظم شيء أنك تعظم الله عز وجل، تعظم شعائر الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، قل جل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب. فأنت لما تذكر الله عز وجل أنت في حالة تعظيم وتقديس وتمجيد لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا، فأنت في حالة من أعظم الحالات، وفي تلبست بعبادة من أجل العبادات. زيادة على ذلك ما جاء في التهليلات 10 التي بعد الصلاة، تعرفهم بعد الفجر وبعد المغرب. يعني من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ورفعه 10 درجات ومحى عنه 10 سيئات، ها، وكان كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل، أعظم الرقاب من ولد إسماعيل. لاحظ هذا يسير، أمر يسير. زد على ذلك لما تأتي تقرأ آية الكرسي وبقية السور، آية الكرسي هذه لما تقرأها ليس بينك وبين دخول الجنة إلا يقول مات فلان. لما تقرأ الآن بعد كل صلاة آية الكرسي، فإنه ليس بينك وبين دخول الجنة إلا يقول مات فلان، كأنها موجبة لدخول الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. أرأيتم إخواني كيف أن هذا العمل اليسير يؤجر عليه الإنسان الأجر الكبير والثواب العظيم؟ أسأل الله الكريم لي ولكم من فضله. أمر آخر ما يتعلق بقراءة القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا القرآن فإن الحرف فيه بحسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الله أكبر، يعني ألف لام ميم ألف حرف، يعني لما تقول ألف أنت الآن بحسنة، الحسنة بكم؟ بعشر أضعافها، تضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة. لو اقتصرنا على 700 في 3، ها، 700 في 3 كم يصير معنا من الحسنة؟ وأن تقول ألف لام ميم، ألف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يعني 2100، الثاني 2100، ألف لام ميم وميم 2100. شوف الحسنات، أنت لا تحرص على عد الحسنات، مثل ما قال بعض السلف احرصوا على عد سيئاتكم، الحسنات مكفولة مضمونة بإذن الله. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الإنسان يعني يجب عليه أن يعتني بالقرآن حفظا وتلاوة، وأن يجعل حمله فوق حمل التكليف علاوة، وأن يقوم بالقرآن في قيام الليل، يصلي في قيام الليل وأن يقرأ القرآن، وأن يجعل القرآن ديدنه وهجيراه، فإن في القرآن هذا الثواب العظيم والأجر الكبير. أمر آخر ما يتعلق بركعتي الضحى. ركعتي الضحى هذه تجزئ عن أعمال عظيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، المقصود مفاصل أعضاء الجسد، لأن في الإنسان 360 مفصل، وكل مفصل كل عظم هذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يتصدق الإنسان عنه حتى يعني يكفر الله عز وجل الذنوب والآثام التي تصل إلى هذه الأماكن. لكن من صلى الضحى كفاه الله عز وجل المؤونة، ولذلك ركعتي الضحى كفارة لجميع هذه الأعضاء وما يتعلق بقضية الصدقة المطالب بها الإنسان، طالب بالصدقة، ولذلك ركعتي الضحى خير من أعمال كثيرة ويعني عديدة، ولذلك سماها النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين، قال صلاة الأوابين حينما ترمض الفصال. ما يتعلق بالسواك، هذه السنة المؤكدة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتي كان كثيرا ما يستاك عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام بالنسبة للسواك، يقول مطهرة للفم مرضاة للرب. انظر إلى الآثار، مطهرة للفم ومرضاة للرب. أنت لما تستاك ترضي ربك سبحانه وتعالى، وسبق أني ذكرت بأن الله تعالى إذا رضي عن عبد فإنه يسكنه دار رضاه ودار رضوانه ودار رحمته سبحانه وتعالى. الأمر الآخر ما يتعلق بالصدقة، ديننا دين عظيم، ولذلك لما حث على الصدقة ما ذكر مقدار من الصدقة تتصدق به، وإنما جعل الأمر مفتوح، فالصدقة القليلة قد ترفع الإنسان المنازل العالية في الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه انطلق. فالصدقة يا إخواني بارك الله فيكم لها أثر عظيم، تجد ذلك على القلب وعلى الروح وعلى النفس، لذة وسرور وسعادة وطمأنينة وراحة وانشراح، زد على ذلك ما يكون من الأجر العظيم حينما يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. أيضا ما يتعلق بالرباط في سبيل الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. ولذلك يعني بالنسبة للمرابطة في سبيل الله، جنود الوطن جنود الإسلام يذهبون فيحمون ثغور أوطانهم وبلدانهم، يعني يرفعون الظلم عن المظلومين تحت راية واضحة وتحت قيادة واضحة، هؤلاء لهم أجر عظيم وثواب كبير. ولذلك هذا الغبار، هذا الغبار الذي يصل إلى أنوفهم وعيونهم، هذا يكون سبب من أسباب عدم دخولهم النار. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. وأيضا من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، هذا عمل لا شك بأنه يرفع الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. أمر آخر ما يتعلق بغض البصر، أنا قبل قليل ذكرت رواية وهي عينان، جاء في حديث آخر ثلاثة لا ترى أعينهم النار، عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله، وعين غضت عن محارم الله. فإذا الإنسان تمكن من النظر إلى شيء من محارم الله سبحانه وتعالى ثم صرف بصره، فالله جل وعلا يحرمه على النار. أيضا تفريج الكرب إخواني وأخواتي والتيسير على المعسرين، أعمال يسيرة لكن لها أجور عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخر، يسر الله عليه في الدنيا والآخر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من فرج كربة مسلم فرج الله كربته يوم القيامة. يوم القيامة يوم شديد، يقول جل وعلا: يوم تذهل، طبعا في الآيات اللي جاء فيها ذكر طبعا كيف انكدار النجوم وتطاير الجبال ونسفها وكذا، من جملة ذلك أن الناس في يوم القيامة كأنهم سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ذاك يوم الأهوال، يوم يدني الله الشمس من العباد قدر ميل، ها، فيأخذ الناس العرق، يأخذهم العرق. ولذلك هنا يأتي الذين كانوا يفرجون الكربات عن المسلمين، كانوا ييسرون على المعسرين، هنا يأتي الوقت الذي يفرج الله عز وجل عنهم بسبب هذه الأعمال الصالحة التي يبتغون بها وجه الله، يريدون بها وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك إخواني وأخواتي نحرص على التيسير على المعسرين والتفريج كرب المكروبين. طبيعة الحال الناس أحيانا يختلفون، منهم من قضيته مالية، منهم من قضيته أسرية، منهم من قضيته اجتماعية، منهم من قضيته وظيفية. ولذلك يجب على الناس أن يحيوا هذه الروح العظيمة التي يعني أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التفريج عن الآخرين. فمن كان فقيرا فإنك تفرج كربته بالوقوف معه بمساعدته في قضاء مثلا دينه، في مساعدته في إيجاد مثلا عمل معين. من كان عنده مشكلة يعني معنوية، تفريجك له من خلال وقوفك معه، وضع الحلول له، نصيحته مثلا، هذا كله من تفريج الكرب، بارك الله في الجميع. أيضا إخواني وأخواتي من الأعمال اليسيرة المقدور عليها والتي ترفع الإنسان عند الله عز وجل حسن الخلق. حسن الخلق، حسن الخلق قيمة عظيمة في الإسلام، أعلاها ورفع من شأنها. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يعني أنت بالأخلاق الحسنة هذه كأنك تصوم النهار تقوم الليل. ولذلك هؤلاء أصحاب الخلق الحسن أقرب الناس مجلسا يوم القيامة من النبي عليه الصلاة والسلام، أقرب الناس، يعني أكثر الناس قرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هم الذين هم أصحاب الأخلاق الحسنة، الأخلاق الفاضلة. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يحرص على أن يكون من أصحاب الخلق الحسن. يعني بمعنى أن بعض الناس للأسف الشديد تجد عنده صلف، تجد عنده قسوة، فظاظة، غلظة، وهذا لا يليق بالمسلم. المسلم هين لين سهل. المؤمن دائما يحرص على مراقبة الله سبحانه وتعالى، فتصرفاته كلها يخضعها تحت المراقبة لله عز وجل، يعتقد بأن الله يراه مطلع عليه. وحسن الخلق ما يكلف الإنسان شيء، صدق الحديث مثلا، بشاشة الوجه، طلاقة اللسان بالخير، هذا حسن الخلق. يعني مثل ما قال بعض السلف لما سئل عن حسن الخلق، قال: هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. يعني الآن بالنسبة لطلاقة الوجه ما تكلف، حتى يقول العلماء، يقولون أطباء، بأن الابتسامة هذه ما تكلف الإنسان إلا أن يحرك عضلتين أو ثلاث، بينما الغضب والتكشير يحرك الإنسان فيها أكثر من 40 عضلة في وجهه. فلاحظ كيف أن الله سهل حتى قضية الابتسامة. وابتسامتك في وجه أخيك صدقة، أن تبذل ما تستطيع بذله لإخوانك المسلمين، أن تكف شرك عن الناس، هذه لك صدقة، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر، وهذا عجيب، يعني أمر سبحان الله غاية في العجب، وهي مسألة الدلالة على الخير. الدلالة على الخير. من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. الله أكبر. يعني أنت الآن جالس مرتاح، وأنت جالسة مرتاحة، فقط نصيحة أو دلالة على خير فقط، هذه تبلغين بها المنازل العالية، وتبلغ بها أنت المنازل العالية عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وخبره الصدق والحق، أن من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه. يعني مثلا، يعني واحد علم ناس وقال لهم يعني قوموا الليل، زين، يمكن هو قد يكون ضعيف في قيام الليل أو يقطع، لكن قال لهم قوموا الليل. قالوا كيف نقوم الليل؟ قال قيام الليل يبدأ من الوقت الفلاني، ينتهي الوقت الفلاني، اقرأوا كذا، قولوا كذا. فقام هؤلاء، كل فرد من هؤلاء الأفراد اللي أنت علمته، اللي أنت وجهتهم إلى قيام الليل، لك في ميزان حسناتك مثل الأجر الذي يعملونه ويقومون به. الله أكبر، يا له من فضل عظيم. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أي خير دللت عليه، جيت وقلت لرجل مثلا في مكان هنا يصلح مسجد، ما رأيك لو أتيت وبنيت مسجد هنا؟ فقام وبنى مسجد وامتلى المسجد وبدأ الناس يصلون، لك الأجر مقابل هذا الشيء. شخص دللت على أرملة أو على فقير أو مسكين ومعدم، يعني مسحوق ما عنده شيء، وبدأ يتواضع، لك مثل هذا. من دل على هدى فله مثل أجور من تبعه. وأعظم شيء تعليم الناس، أعظم شيء يوم أن تعلم الناس، يوم أن ترفع حصيلتهم الشرعية والعلمية والمعرفية، يوم أن تستهدفهم بالتعليم والتوجيه، فهذا من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. أمر آخر إخواني، وهي أعمال يسيرة، إفشاء السلام، إفشاء السلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإفشاء السلام، ودعا إليه، وبين ما يعني ما يمثله السلام بالنسبة للإسلام. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي إسلام خير، قال، ذكر من جملة ما ذكر، قال وإفشاء السلام، وإفشاء السلام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على كل أحد، حتى على الصبيان كان يسلم، حتى على الصبيان كان يسلم. فالسلام إفشاؤه سبب من أسباب دخول الجنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلون الجنة بسلام. الله أكبر. فمسألة السلام، لما تنطق بالسلام، تسلم على إخوانك، تسلم على المارة، تسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف، حتى الذين لا تعرفهم تسلم عليه. فلك في كل جملة من هذه، من جملة السلام، 30 درجة، وسبب من أسباب دخولك الجنة 30 حسنة عفوا، وسبب من أسباب دخولك الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر ما يتعلق بالصلاة على الجنازة واتباعها. النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصلاة على الجنازة وعلى اتباعه، وبين بأن من صلى على جنازة فله قيراط. القيراط يقول العلماء مثل جبل أحد من حيث الأجر، حيث الأجر والثواب. ومن صلى عليها وتبعها حتى تدفن فله قيراطان. القيراط مثل أحد، يعني من حيث الأجر، يعني تعرفون جبل أحد، جبل عظيم. فمن صلى على جنازة مسلم، ها، فله قيراط من أجر، ومن صلى عليه واتبع حتى تدفن فله قيراط. المقصود يا إخواني بأن هذه أعمال صالحة وعظيمة وطيبة يبذلها الإنسان. طبعا أنا أهني حقيقة، أنا أشوف بعض الناس الله مبارك يحرص على اتباع الجنائز وإحياء هذه السنة، تجده يصلي مثلا عليه في المسجد اللي يصلون عليه، كذلك اتباع الجنائز بالنسبة للذكور طبعا يتبعها ويحرص على أن يدفن مع الذين يقومون على الدفن. كل هذا يبتغي الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. والمقصود بأن الإنسان لابد أن يلتفت إلى نفسه وأن يلتفت إلى ذاته. الأعمال إخواني وأخواتي كثيرة، أنا لم أشأ في هذه الحلقة أنني أستقصي جميع الأعمال. أنا حرصت على أن أنبه على أعمال يسيرة، أنت وأنت جالس تستطيع عملها وتترقى في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك من فضل الله عز وجل أنها ميسرة، وأن أيضا ليس لها يعني مثلا مكان تقال فيه ولا زمان يعني تقال فيه، لا أبدا، الأمر في هذا مفتوح، أن تذكر الله في كل لحظة في كل حين وعلى أي حال. أنت تصلي طبعا النوافل إلا في أوقات النهي التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام أو نهى عن الصلاة فيها. الصدقة في أي وقت، في الصباح، في المساء، في أي، ما في شهر معين يقول والله الواحد الصدقة فيه كذا. الأعمال الصالحة الأخرى كثيرة جدا، ولذلك مثل ما ذكرت لكم أن لم أشأ أنني أستقصي جميع ما ورد في فضائل الأعمال، ولكنني أنبه أولا إلى أن المسلم بحاجة ماسة إلى أن يعمل العمل الصالح الذي يرفعه عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا أمر في القرآن بالعمل، قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. أيضا الأعمال الصالحة هذه سبب من أسباب الحياة الطيبة الهانئة، ولذلك يقول جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. الأعمال الصالحة سبب من أسباب سرور القلب، سبب من أسباب راحة الروح وطيبها وزكاتها. عندك أمور أخرى كثيرة جدا، يعني لما تلتصق بهذه العبادات، ويكفي من ذلك أنك ستكون من أحباب الله جل وعلا. فالله تعالى إذا رأى من عبده أنه حريص على النوافل بعد الفرائض فإن الله تعالى يحبه. ولذلك في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليه إلى آخر الحديث. المقصود بأن الإنسان يحتبل فرصة العمر، يستغل وينوع بين العبادات وبين الطاعات حتى ينال رضا رب الأرض والسماوات، وينال أيضا الجنة بحول الله وبقوته وبإذنه سبحانه وعز. أشكركم إخواني وأخواتي على المتابعة، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد بالعلم النافع والعمل الصالح، وسأل جل وعلا الرشد في القول وفي العمل، إنه خير مسؤول. وألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.